بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ القراءة في هذا الكتاب والتعليقات المباركة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
نعم. إذن هذه العقيدة وضعها الطحاوي رحمه الله تعالى على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهما أكبر طلاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة على معتقد أبي حنيفة وهذين الإمامين، مما يدل على أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما نسب إليه من أمور كثيرة كان قد تراجع عنها رحمه الله تعالى، وبقي رحمه الله تعالى على مسألة الإيمان وقوله فيها مخالف لمذهب السنة والجماعة، لكن هو رحمه الله تعالى قد خفي عليه الحق في هذه المسألة، خفي عليه الحق في هذه المسألة، شأنه في ذلك شأن العلماء الذين زلوا في مسائل ولم يؤصلوا لها، أي على خلاف السنة، لم يؤصلوا لها على خلاف السنة، ظهرت لهم السنة ولكنهم قالوا بخلافها، فحاشاه رحمه الله تعالى، وهو الذي أثنى عليه العلماء باتباعه وورد عنه ما ورد من اتباع السنة والآثار ومخالفة البدع والأهواء والضلالات. فهذه العقيدة جعلت على مذهبه، ومن ذلك قوله في الإمامة والسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، لا كما يقولون بأنه رحمه الله تعالى كان الخروج على الأمراء وكذا، ولكن كما قلنا كررنا هذا الكلام من قبل بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مر بأطوار يعني عديدة، ولكنه رجع عن كل ما كان ينسب إليه رحمه الله تعالى، فبقي قوم ينسبون إليه ما كان ينسب إليه من قبل. ثم هناك أيضا أشياء ذكرت عنه رحمه الله تعالى لم تثبت عنه، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى هناك أشياء نسبت إليه ولم تثبت، وهناك أشياء نسبت إليه وثبتت وكانت مخالفة لمنهج السنة والجماعة فرج عنها، وهناك أشياء نسبت إليه ومات عليها، مثل مسألة الإيمان. ولا نعلم أبا حنيفة رحمه الله تعالى انتقد عليه في شيء مؤخرا إلا ما انتقد عليه في مسألة ومبحث الإيمان، أما هو في توحيد الألوهية، أما هو في الأسماء والصفات، أما هو في القدر، أما هو في صفات الرب سبحانه وتعالى، كل هذا على منهج السنة والجماعة، وأيضا الحث على السنة والتمسك بها ودفع الباطل، كل هذا عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولهذا معنا رسالة الفلاني رحمه الله في بيان الأئمة وما عليه الأئمة من الدعوة لاتباع الكتاب والسنة، وذكر أولهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وأيضا مر معنا كتاب الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع مقدمة في الاتباع ونقل عن الأئمة الأربعة مذهبهم في هذا، والحمد لله هو موجود، يعني إلى غير ذلك. وكل كلام أئمة الإسلام بعد المائة السادسة أو السابعة كلهم على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذن أبو حنيفة ننظر إليه من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن هناك أشياء نسبت إليه ولم تثبت أصلا لما كانت محض افتراء عليه. الثانية: هناك أشياء نسبت إليه ورجع عنها رحمه الله تعالى. الثالث: هناك أشياء نسبت إليه وثبتت ومات عليها، وهي مسألة الإيمان. أما مسألة الآراء والقول بالرأي وكذا، البعض يظن أن هذا يعني إنما يقتضي ذما لأنه كان يرى خلاف السنة، أو هو كان على رأي مثل ما عليه أهل الآراء وعلماء الكلام. لا، المراد يعني أن هناك مسائل خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى السنة ثابتة لعدم بلوغ النصوص إليه أو لأنها بلغت إليه ولم تثبت عنده إلى غير ذلك من هذه الأعذار التي وضع الشيخ شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام والتي ذكر فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى والأئمة المعتمدين وذكره إماما معتمدا في هذا الباب. فكون مسائل تحصل عنده وخالف فيها الآثار وخالف فيها السنة العدم علم بها هذه وقعت لكل الأئمة ولكن مقل ومستكثر كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله وهو من العلماء المتقدمين أيضا جمع كلاما وضع كلاما نفيسا في هذه المسألة وقال بأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كانت عنده مسائل أيضا خالف فيها السنة لعدم وصول السنة إليه ولهذا انتقد عليه الليث رحمه الله تعالى 70 مسألة خالف فيها الإمام مالك السنة في ذلك. كان معنا اليوم مسألة مرت معنا في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى ما هي مر معنا درس يوم الفجر المبادرة لصلاة الجمعة. نعم يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى يحمل الحديث اللي هو في التبكير من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه الثانية كانما قرب بقرة إلى ذلك على أن هذا محمول على الرواح للجمعة والرواح هذا إنما يبدأ بعد الزوال من راح ولا يكون رواح إلا بعد الزوال فجعل 5 ساعات أو 6 ساعات كما جاء في بعض الروايات جعل هذا كله بعد الزوال وبهذا يخالف ما عليه أئمة الإسلام. هو عنده نص لكن تأوله فالقول بخلاف السنة إما أن يعود إلى عدم معرفة بالنص أو النص يبلغ ولم يثبت عنده أو النص بلغه وهو ثابت ولكن تأوله تأويلا معينا. مثل أيضا ما عنده مسائل أخرى رحمه الله تعالى مثل مسألة صيام الست من شوال ومسألة النهي عن صيام الجمعة مر معنا أيضا نهي عن صيام الجمعة الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى نهيا في ذلك. فإذا إلى إما جميعا سواء الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد لهم مسائل خالفوا فيها السنة لكن ليس قصدا وعمدا بل الجميع مذهبه السنة كل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو إيه فهو مذهبي جميع مذهبهم السنة جميع الأئمة مذهبهم السنة لا فرق بين أبي حنيفة وبين مالك والشافعي وأحمد وهذا الذي جعل الأئمة يعتبرون الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين ومن جملة علمائهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك أيضا البعض قد سحب القول فيه من جهة الرواية والحديث على القول فيه من جهة ماذا من جهة الفضل وعدمه وذلك لدخوله في الرواية مثلا يقولون دخل في الرواية عن أهل البدع ورواية حكم الرواية عن أهل البدع فتكلموا على اعتبار أنه كان قوله في ذلك يوافق قول أهل البدع في مسألة الإيمان لكن الأمة مجمعة ومتفقة منذ 700 سنة 800 سنة على فضيلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة مسعى. وأما المتقدمون الذين كانوا يعيشون أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنما ذكروا في تلك الأقوال التي كانت تناسب الحال الذي كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبقيت الأقوال هذه مذكورة وإلا فلا يمكن أبدا أن نظن بأمة الإسلام على مدار 700 سنة أنها تضل في هذه المسألة أبدا وأنها تتفق على هذا ولهذا علماء السنة في كل عصر متفقون على الثناء على أبي حنيفة وفضيلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو قلنا بأن الحق يغيب عن عصر واحد لكان هذا قولا منكرا كيف ب700 سنة و800 سنة والأمة متفقة على هذا. يعني لو قلنا في عصرنا هذا بأن الحق يغيب عن هذا العصر في شخص أو في حكم أو في كذا لكان انحرافا فكيف بهذه العصور المتطاولة. فابن تيمية ابن القيم ابن رجب رحمه الله تعالى وضع رسالة في كلام الأئمة الأربعة بل إنه قال يعني إما أنه جزم أن الحق يخرج عن هذه المذاهب الأربعة أو أن هذا أو أنه قل حق يخرج عن هذه المذاهب ولو رسالة في هذا شرحناها أيضا فيما يتعلق بالأئمة الأربعة وتقليد الأئمة الأربعة وأنه قل حق يخرج عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فعلى كل كما قلنا أبو حنيفة رحمه الله مر بأطوار ومر بأحوال وهناك مسائل نسبت إليه ولم تثبت أبدا عنه إنما قيل فيه عنه ذلك من وضع المفترين عليه رحمه الله تعالى. وبقيت مسألة اللي هي مسألة الإيمان هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة قوله قول المخالف وقوله هو قول مرجئة الفقهاء ولكن هذا لخفاء الحق عليه رحمه الله تعالى مع رؤية وجوب العمل ومع ترتيب العقوبة على تارك العمل ومع أن مذهب في باب الردة وكذا بالقول والفعل وغير ذلك مذهب ربما يكون أشد من غيره فهذه العقيدة جعلها الطحاوي وكتبها الطحاوي على حسب ما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه. والذهبي مر معنا في المختصر أيضا علو الذهبي نقل عن أبي حنيفة في باب الأسماء والصفات وعلو الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام مواضع عديدة جدا أضاف أبا حنيفة رحمه الله تعالى في جملة الأئمة الذين كانوا على السنة كالأوزاعي والليث وكذا باستثناء هذه المسألة التي كان عليها في مبحث الإيمان. وتعلمون أن شيخ الإسلام مدقق مقرر باحث في معتقد أهل السنة والجماعة وعلى وكذا الأئمة ابن القيم وابن كثير وابن رجب والذهبي رحمه الله تعالى في تراجمه وأئمة الإسلام على هذا ومن جاء من بعدهم من ابن عبد الوهاب والشوكان والصنعاني وابن عبد الوهاب عقيدته أيضا بين أنه لا يخرج عن أنه لا يعادل المذاهب الأربعة أبا حنيفة. فلماذا يعني يأخذ أبو حنيفة هذا القدر يعني إذا لم يكن لذلك أهلا؟ إذا كان أبو حنيفة يرى الخروج وإذا كان أبو خارجي ومرجئي وفيه كل هذه المصائب لماذا إذا يأخذ هذا الأمر دون غيره؟ لماذا ما جامل عمرو بن عبيد؟ لماذا ما عملوا معاملة عمرو بن عبيد ولا معاملة وصل بن عطاء ولا معاملة الحلاج ولا معاملة هؤلاء ولا معاملة حتى الحسن بن صالح؟ لماذا ما عملوا هذه المعاملات؟ دليل على أن سبر حال أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووجد على هذا التقسيم الذي ذكرته لكم. هناك أشياء نسبت إليه ولم تثبت، هناك أشياء ثبتت وتراجع عنها، هناك أشياء ثبتت ومات عليها وهي القول بالإيمان. ولا أعلم لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد سوى هذه المسألة فقط. أما في الأسماء والصفات وعلى معتقد أهل السنة والجماعة، أما في مسألة القدر وكذا فعلى معتقد أهل السنة والجماعة، مسألة التوحيد بجميع أقسامه على مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر بكذا فضائل الصحابة وليس على مذهب لا روافض ولا خوارج نواصب، كل هذه المسائل عليها رحمه الله تعالى. نعم نعم. لكن هل يخرج من أهل السنة؟ يعني يخرج من أهل السنة؟ خلاص أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة زل في مسألة كغير من العلماء. نعم.
قال المصنف لكن
وصفه بالإمامة وصفه شيخ الإسلام من جملة أئمة المسلمين رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا
بنفي. وكما قلت لكم من قبل يعني الحقيقة الإنسان لما يكون على قول علي بن باز والألبان والعثيمين والفوزان وكل علماء العصر يا إخواني على هذا القول الحمد لله أحسن مما يشاقه ويخالفه، لما يكون الإنسان على قول علي الشوكاني والصنعاني وابن عبد الوهاب وكذا، لما يكون على قول علي بن تيمية وابن رجب وكل دول ما فهموا هذه المسائل ولا عرفوها، كل هؤلاء تسنى لهم معرفة هذه المسائل وبحثوا، خصوصا أنهم لا يعرفون بمجاملة. فلما الإنسان يكون مع هؤلاء ولا يخالفهم يقول أنتم جميعا ما تفهمون، أنتم جميعا ما عرفوا أبا حنيفة، أنا أعرف أبا حنيفة. لا يا أخي، نحن مقلدون، إحنا مقلدون لعلماء وإمامنا، مقلدون ميم قاف لام دال إلى أن نلقى الله عز وجل، نحن مقلدون للعلماء في هذا الأمر. والحمد لله نعرف ما أخذ كلامهم ونعرف الحمد لله متى يعني كيف نقلد، لكن لأن نكون مع هؤلاء في سفينتهم وعلى مركبهم خير من أن نقف نحن ولا نساوي شيئا ضد هؤلاء، نحن مع علماء المسلمين. طيب يقول الأوائل على العين وعلى الرأس حكموا في أشياء وقعت بالفعل، حكموا على أشياء وقعت بالفعل، لكن هل الحق يغيب في عصر من العصور؟ أبدا ما يغيب في عصر من العصور أبدا. ولا تتفق الأمة على هذا، هتقول إجماع السلف، هنقول إجماع السلف ما يغيب عن الأمة، قد يغيب عن البعض، أنا قد أنكر خلاف الإجماع، لكن كل الأمة تنكر خلاف الإجماع؟ كل أمة تلتقي على هذا؟ ولهذا أئمة الدعوة والمتأخرين من عهد الملك عبد العزيز وكذا رأوا حذف الفصل الذي جاء في كتاب عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى، لأنه لم يعد له المحل، وقد يفهم منه البعض انتقاص أبي حنيفة رحمه الله. ولما سئل الشيخ ابن باز عن هذا رحمه الله تعالى هذا الفعل استحسنه وأيده رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك. الأول الشرك في الربوبية، وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر سبحانه وتعالى، كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله عز وجل، وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله، وإن كان قريبا منه قول المعتزلة أن الشر إنما هو من خلق الإنسان. وإلى ذلك الإشارة
يعني أوجدوا خالقا غير الله، يقول قريب منه هو قول المعتزلة، لأنهم جعلوا الخالق لأفعال العباد وليس الله، يبقى ادعوا مع الله خالقا، لكن هذا خالق لأعمال لا للأعيان، فهم يتفقون على أن خالق الأعيان هو الله عز وجل، أما خالق الأعمال فهم العباد، هم الذين يخلقون أفعالهم. وما دللهم على هذا؟ والقرآن والسنة مليئان بأن الله عز وجل خالق العباد وخالق الأعيان والأعمال. دليلهم القاعدة العقلية عندهم أننا لو قلنا بأن العباد هم الخالقون لهذه الأفعال، لو قلنا بأن الله خالق لهذه الأفعال وأن الله قدرها، فعلى ما يحاسبهم على ما قدر، ولا مخرج للإنسان ولا خروج عما قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى نحن بين أمرين، يا نقول العباد هم الخالقون لأفعالهم، ولا نقول الله ظالم وتعالى الله عن الظلم، فقالوا تعالى الله عن الظلم، يبقى العباد هم الفاعلون، بحيث يبقى الإنسان العاصي عاصي من نفسه، والضال ضال من نفسه، والمهتدي مهتدي من نفسه. ولهذا قارنوا معها مسألة التوفيق، ما في توفيق أصلا، ما في إعانة من الله، إعانة ولماذا لم يعن الآخر؟ يبقى هذا ظلم، فما في حاجة اسمها لا إعانة وتوفيق، ولا حاجة اسمها خذلان ولا ضلال من الله، من أجل أن يهربوا من قاعدة تصورها هم بأن الله عز وجل لو قدر على العباد هذه الأفعال ثم حاسبهم عليها لكان ظلما، ولم ينظروا إلى مسألة العلم، هو أن الله عز وجل قدر بعلم، أي أن العبد علم الله باستحقاق العبد لهذا، وأن العبد هو الفاعل لهذا، نعم، لكن الله خالقه وخالق فعله، والله إذ يوفق يوفق من علم استحقاقه، وإذ يضل يضل من علم استحقاقه، ولهذا قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، فإزاغة الله للقلب كانت بعد زيغ العبد باختياره، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. من؟ إيه نعم. الشيخ صالح يا شيخ؟ نعم، اقرأ دي.
سؤال الشيخ صالح حفظه الله: ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ الجواب: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة، وهو منها براء في خلق القرآن.
نعم، أشياء كثيرة نسبت إليه وهو منها براء. نعم.
وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره، مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة. نعم. مدرسة.
نعم.
ومذهب، لأنه كان العهد قريب، عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة، فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل، ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى أن يترك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة.
ولكن
بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا. وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع الهجري، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه، وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي تنسب إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح، إلا في هذه المسألة، في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا كما ذكرت لك. بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء والمنهج الوسط.
من تعصب لأبي حنيفة فطعن في أئمة السنة مثل الكوثري عليهم الله من يستحق، الذي يزهز الدفاع عن أبي حنيفة، وإنما في الحقيقة هو مثل الروافض كده يظهرون الدفاع عن آل البيت وإنما يتاجرون بآل البيت، ولا عداؤهم أصلا للسنة وآل السنة. انتبه يا أخوان، في نوع كده يظهر تبني عالم والدفاع عن عالم، وهو في الحقيقة ما يريد العالم من حد ذاته، إنما يريد مطية للطعن في قوم آخرين. فالكوثري لا أبو حنيفة عنده ولا غير أبو حنيفة أصلا، أو الكوثري طعن فيه كما ذكر المعلم وفضحه رحمه الله بما قام بهذا الجهد الرائع الماتع المحقق الذي أخرج الأمة علما غزيرا في كتاب التنكيل. المعلم فضحه، هذا الرجل نال من قرابة 300 إمام من أئمة السنة من أجل ما يسمى بدفاع عن أبي حنيفة، وهو ليس مدافع عن أبي حنيفة في الحقيقة. أبو حنيفة ما يحتاج أحد يدافع عنه بهذه الطريقة، ولا يرضى أبو حنيفة نيل من أئمة الإسلام بهذا، مثل الذين يزورون الدفاع أيضا عن الألباني اليوم، هم يدافعون عن إرجاء أصلا، ما يدافعون عن الألباني وخلاف والألباني والألباني والقول بالألباني ومن طعن في الألباني بالإرجاء فإنه إما، هو أصلا قول نفسه وقوله، انظر كده قوله ماذا، إلا يعني من قال من العلماء ورد على من فهم الألباني رحمة الله عليه بالإرجاء الحقيقي فعلا، لأنه هو ده إرجاء، قال تموا بالإرجاء. فهؤلاء فعلا قالوا وانتفضوا، إنما كثير من هؤلاء إنما مذهبهم ومذهب الإرجاء، فأظهروا تبني كلام فأظهروا دفاع عن شيخ الإسلام، وليس الأمر كذلك. ولهذا حطوا على علماء كثير من العلماء بخلاف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وأيضا بعض الناس حط على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالوا فيه أبو جيفة، ولهذا ما نراه في عصرنا هذا إلا الحددية الغلاة، ما رأينا من يكون على هذا المنهج من علمائنا الأفاضل الكبار المحققين الذين والحمد لله هم ميزان السنة في هذا العصر، ولله الحمد والمنة، ما رأيناهم يتخذون هذا الموقف الذي اتخذه البعض من تلقيبه والحط عليه، بل وعد أبي حنيفة من المبتدعة الضلال، بل من كبار أهل البدع. هذا ما يقول من عالم من علماء المسلمين المعتبرين. نعم.
ولما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، ربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة، وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاده والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وألا يبقى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله ابن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك. وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا الكتاب على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرأت عليه العقيدة وكلام العلماء
نعم
وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فطرحت عليه أول ما طبع كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين، ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإراده ليس مناسبا، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء.
نعم هذا كلام جيد.
زاد الأمر حتى صار هناك تأليف يطعن في أبي حنيفة وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس منهجا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة هؤلاء الأربعة، لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. قال نكتفي بهذا القدر.
وأقول أخواني أمر واقعي، إذا طالعنا التاريخ من أوله إلى آخره وجدنا هذا الأمر إن شاء الله قاعدة مستمرة، لا يمكن أن يكون هناك رفع ذكر لإمام بدعة. أعطوني واحدا حتى نجعل أبا حنيفة بجوار، يعني نفترض أن أبا حنيفة هذا إمام مبتدع، ومع ذلك الأمة تتناقل المذاهب الأربعة. طبعا دعنا من بقى كلام بعض لك لا مذاهب أربعة ولا خمسة ولا ستة، الإسلام ما يعرف من المذاهب خلاص، وما زال أهل العلم الأثبات الأفذاذ علماء، إذا كنت أنت وأنا نلتقي على علمائنا خلاص عندنا المذاهب الأربعة، هذا مصطلح منقول من بعد المذاهب الأربعة، صح ولا لا يا أخوان؟ ما من عصر ما من عالم يقول المذاهب الأربعة، حتى صنفت الكتب على المذاهب الأربع، الأحناف كذا، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب عنيمة، قال أصحابنا، هذا أمر متبع وموجود وفرض نفسه على سائر العصور ولا غير موجود يا أخوان؟ كوني أنا وأنت نقرر أن الحق فيما وافق الدليل وقد يخرج هذا عن المذاهب الأربعة، لكن قليل نادر أن يخرج هذا عن المذاهب الأربعة، ولا نرى المذاهب الأربعة إجماعا، بل ولا الخلفاء الأربعة على الصحيح فضلا عن الأئمة الأربعة، ونرى أن الإجماع هو اجتماع علماء عصر على حكم مسألة، إن كان في عصر الصحابة اتفق الصحابة فهذا هو الإجماع، فيما بعد عصر الصحابة هذا هو الإجماع، وليس إجماع أهل بلد وليس إجماع ثلاثة أربعة خمسة مهما بلغوا فضلا، فكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الأمة متفقة على نقل هذا المصطلح الأئمة الأربعة، المذاهب الأربع، المذاهب الأربع، المذاهب الأربع. أترون أبا حنيفة يكتب له هذا الثناء العظيم وهذه الإمامة في الأمة وهو إمام مبتدع؟ أعطوني واحدا فقط جعل له هذا الأمر ليكون له لسان حسن وذكر جميل على ألسنة العلماء وهو إمام بدعة، لا كتابة لمبتدع تقدره الأمة وتتلقاه الأمة، لا ثناء لإمام مبتدع تتلقاه الأمة. شوف شوف انظر الآن، لا قرضاوي ولا غزالي في عصرنا ولا ترابي ولا كل ما رفع الله إلا ذكر من ترى كلنا نقول الألباني، ابن باز، العثيمين، مقبل، الفوزان، كذا إلى ابن إبراهيم، ابن حميد، السعدي، ابن عبد الوهاب. ما في كتاب نحن ندرسه لإمام بدعة أبدا، لا كتاب لواصل ولا كتاب لعمرو بن عبيد ولا كتاب لحلاج ولا كتاب لقرضاوي ولا كتاب لعمر عبد الرحمن ولا كتاب لأي أحد. يا إخوان ما في كتاب يدرس، ما في كتاب يجعل ككتب المسلمين هكذا، إنما في كتب لعلماء وقعوا في زلات، لكن لما كانت قاعدتهم السنة رفع الله ذكره. ما زال فتح الباري موجود، تقول أنت بحرق ما تقول أنت لا تسوي شيئا، ما زال شرح النووي على مسلم موجود، لأن قاعدة هؤلاء السنة لما خفي عليهم الحق في هذا، فلهذا يتجنب العلماء هذه الزلات مع وجود التقدير لهؤلاء العلماء. إنما فين العالم الذي يكون له الذكر الذي يكافئ ذكر العلماء الأربعة والفقهاء الأربعة، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى، ويجعل له لسان صدق في الناس؟ من العلماء؟ من هو هذا الإمام الذي جعل له ذلك؟ الله ما يرفع ذكر هؤلاء أبدا، بل يقطع دابرهم. فإذا قالوا، فإذا قال علماء السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، نقول أيضا بيننا وبين أئمة البدع قبول الأمة وذكر الأمة بالثناء الجميل، بيننا وبينهم ذلك. إنما في النهاية لا يذكر بالجميل إلا علماء السنة، لا يذكر جربها. شوف خذ ما شئت من العصور، خذ أي مثال، هذا أحمد بن حنبل، هذا أحمد بن أبي دؤاد، هذا الدارمي، هذا بشر المريسي. ما يمكن تجد في عصر، أنا أقول يعني خذها عصر كذا الذي قد تعرف أسماء، هات كل أسماء البدع كده، يعني محمد إلياس، فين محمد إلياس؟ شغال إيه محمد إلياس هذا؟ فين ذكره في الأمة؟ محمد إلياس، حسن بنا، سيف قطب، هؤلاء إن ذكروا على ألسنة الحق فإنما يذكرون بالانتقاد، ولا تجد ذكرا بالجميل إلا على طائفته، وهو وطائفته كل منهم يرضي الآخر، لكن ما تجد ثناء الأمة تتلقاها كذا لواحد مبتدع أبدا، لواحد ضال ما تجدها أبدا، ما تجد هذا. شوف يا إخواني خليل هراس، شوف عبد الرحمن الوكيل، شوف أحمد شاكر، شوف محمد حامد فقي، مع أنه يمكن في عصورين في مصر ما كان يعرفهم إلا الخواص أبدا، لكن عرفناهم. وتجد سبحان الله مصنفات ومؤلفات تخرجهم تذكر بما كانوا عليه من جهد عظيم في الدعوة إلى التوحيد والسنة. يأبى الله عز وجل إلا أن يكون الأمر كذلك، والحمد لله. نعم، فهل أبو حنيفة رحمه الله يجعل له هذا الذكر على ألسنة العلماء دائما بالذكر الحسن الجميل ثم يكون هذا رجل من أهل البدع والأهواء؟ نعم، ما قاله رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان هذا مجانب لأهل السنة والجماعة، هذا مجانب وليس بصواب بالمرة، ولكن كما قلنا تلك زلته، هذه زلته، ولم يتوصل ولم يصله الحق الذي عرض عليه فأباه، حشاه رحمه الله تعالى، وهو الذي نقلت عنه الأقوال في اتباع السنة وعدم الخروج عن الأثر ما نقل. نعم، أمة العلماء، أمة أهل السنة كمان، مش العلماء بصفة عامة، المراد بالقبول يعني أمة أهل السنة. نعم، مش الأمة يعني أمة الإجابة بعمومها، لا، المقصود يعني إحنا نقول تلقت الأمة بهذا، الأمة المعتبرة أمة أهل السنة والجماعة. نعم،
وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة الحديث، وهذا مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الجامع الصغير وزياداته. الثاني الشرك في الألوهية أو العبودية، وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك، وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل يسمونها بغير اسمها. الثالث الشرك.
يا ليتهم يسمونها بالتوسل أصلا. بالتوسل يعني ما التوسل محرم طيب بالذوات، لكن هم يسمونها محبة الصالحين، محبة آل البيت، محبة الأولياء. ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، واعتبرهم هؤلاء أولياء، من صرف الناس عنهم فقد آذنه الله عز وجل بالحرب. نعم.
الثالث الشرك في الصفات، وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم الغيب مثلا، وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية ومن تأثر بهم، مثل قول بعضهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو عظيم. نعم.
ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين،
ومع ذلك ما كفروا العلماء عينا، وما يضرون ما كفروا العلماء حتى أئمة الدعوة منهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما قالوا أنت كفرت المصير قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنهم أبا بطين لما علق على البردة البصيري. لهذا بعض الناس يغتر بكلام أئمة الدعوة في النوع ويسقطه على العين والمعين. نعم.
ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يقظة ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن النفوس، من بواطن النفوس ما يخالطونهم،
من يخالطونهم
ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف أعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى.
يقول علي جمعة النبي يرى يقظة وأنا ممن رأه يقظة، ونقول صدق وكذب، صدق فيما أخبر لو كان من الصادقين أنه رأى من زعم أنه الرسول، وليس هو الرسول إنما هو شيطان، والشيطان يخرج لأمثال هؤلاء. هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. وكذب في أنه رأى النبي على حقيقته وصورته، فإن النبي ما رآه أحد، النبي صلى الله عليه وسلم مات ما يراه أحد، يراه في الرؤيا نعم، أما يقظة لا. وأما حديث النبي من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا في الآخرة، هذه بشرى له إن شاء الله تعالى. أما في الدنيا فما يراه أحد، ولو كان يراه أحد لكان أولى بذلك من خير الأمة، الصديق والفاروق وذو النورين. نعم.
وهذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه، فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته، فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين.
نعم.
ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه، مثل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحفظ هذا، فإنه أهم شيء في العقيدة، فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به.
هذه صراحة يا إخواني، يعني صراحة ميزة الألباني رحمه الله تعالى في هذا العصر، فهو لم يكن رجل معتنيا بالحديث يعني من جهة مباحث إسناده والحكم عليه وفقط، وكثير من الناس كان على هذا، ولكن على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب الصوفية كثير منهم كان كذلك، لكن ينفرد الثلاثة أقمار في هذا العصر، الألباني والمعلمي وأحمد شاكر بالعقيدة الصافية الخالصة. وتميز الألباني رحمه الله تعالى عن الثلاثة بكثرة الردود على أهل البدع وفضح أمرهم والتربية على هذا المنهج، يعني العملية من جهة التدريس والاختلاط بالناس والشباب والإجابة عما طرأ من هذه المناهج المحدثة. نعم. ولكل الحمد لله دلوه العظيم في هذا الباب، لكن الألباني رحمه الله تميز بإظهار هذا المنهج، وإن كان كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، لكن الرجل عظم الدليل ورفعه والحمد لله، ولاحق أهل البدع يا إخواني، وكان شبه يعني وحده في الميدان الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل في فتح هؤلاء أولا، يعني كالكوثري وبغدة والغماري وإحسان عبد المنان وجماعة من هؤلاء، والطحان والقرضاوي والشعراوي وكشك والإخوان والتبليغ ما ترك الحمد لله، وجماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية يعني جزاه الله خيرا حقيقة، كان مجاهدا في كل هذه الأبواب، مواجهة أهل البدع سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من المجاهدين العظام في هذا الزمان وفي هذا العصر. نعم.
ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن حذى حذوهم واتبع سبيلهم.
هذا رد على من يزعم أن الشيخ الألباني نال من ابن عباس في بعض المواضع، يقول نال منه وكذا، هذا رد عليه. نعم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نعم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نعم نكتفي بهذا. نعم. لا، هذا قول البعض، منهم من يقول وخلق الخير والشر، ومن يقول قصر على الشر فقط، قول عندهم يعني. نعم.